بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إن شاء الله تعالى نأخذ في كتاب الإمام السعدي رحمه الله أسئلة في الطهارة أو إرشاد ذوي الألباب، وإن شاء الله تعالى أن القراءة في اقتضاء الصراط المستقيم نجعلها في وقت آخر. طيب، أخذنا في الدرس الذي مضى حكم استعمال الذهب والفضة. طيب، قال العلامة السعدي رحمه الله: حكم أجزاء الميتة. حكم أجزاء الميتة. أنا الآن سيأتي بأنواع الميتة وما يحرم وما يطهر منها وما ينجس عند العلماء. قال: ما حكم أجزاء الميتة؟ قال الجواب: الميتة نوعان. الميتة نوعان: ميتة طاهرة كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة والآدم، فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحلا. طهارة وحلا، من ناحية الطهارة ميتة الآدم طاهر، كذلك السمك والجراد ميتته طاهرة، ومن ناحية الحل يجوز أكل السمك كما هو معلوم حلال والجراد، وأما الآدمي فلا يجوز قطعا وقولا واحدا. وما لا نفس له سائلة، قول الجمهور أنه لا يجوز أكله، والمراد ما لا نفس له سائلة هي الحشرات كالذباب والنحل والخنافس والعناكيب وغيرها من هذه الأشياء التي ليست لها دم. النفس السائلة هنا هو الدم، عن التي ليست لها دم، أي من أصلها ليس فيها دم. العقارب أيضا، أي شيء ليس فيه دم من الحشرات يسمى ما لا نفس له سائلة، سموه ما لا نفس له سائل. الجراد أيضا، لكن الجراد يجوز أكله، قد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أكله. فالأصل في هذه الأشياء أنها لا تؤكل، لكن ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكله جاز أكله كالجراد كما قلنا. وأما هذه الحشرات الصغيرة هذه كالعناكب والخنافس، تعرفون الخنافس؟ تعرفون الخنافس؟ خنفساء. الخنافس هذه الحشرات الصغيرة السوداء، معنى بأنواعها، منها صغير منها كبير منها بعضها كبير جدا وبعضها صغير وبعضها صغير، هذا كلها يسمى خنافس. وأيضا الذباب والنحل، وسيأتي إن شاء الله تعالى أدلة هذه الأمور. قال: وما لا نفس له سائلة والآدم، فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحلة. ما كان طاهرا في ميتته يكون طاهر يؤكل، وما كان حياته أو ذكاته أو ميتته حلال فهو أيضا حلال، وما كان حراما فهو حرام. أنا ما كان أكله حراما في حياته فميتته لا شك أنها حرام، ولكن اختلفوا في الجراد. الجراد الصحيح أنه يؤكل حيا وميتا، معنى حيا معنى يميته ويأكله، وهل يلزمه قطع رأسه؟ الصحيح أنه لا يلزمه، لا يلزمه أن يقطع رأسه. وأما السمك فأيضا يؤكل السمك بكافة أنواعه، وإنما اختلفوا في بعض الأشياء التي هي ضارة، أن تكون في البحر وهي أسماك لكنها ضارة أو ثبت ضررها، مثل حية البحر وكلب البحر، وأيضا يذكرون عروس البحر، وهذه الله أعلم هل هي صحيح أو أنها أسطورة، لكن الفقهاء يذكرونها، يسمونها إنسان البحر. الآن الناس يسمونها عروس البحر، لكن الفقهاء يسمونه إنسان البحر، أن يأتي بشكل إنسان ثم في آخره يكون مثل الحوت، معنى ديل، ذيل مثل الحوت. وهذه تذكر قصص عنها، لكن هل هو حقيقة؟ هل هناك ما يسمى بإنسان البحر؟ وهل أنه يتكلم أو ينظر مثل الإنسان وفيه سمع وبصر وفم؟ الآن في الحكايات يأتون به على شكل امرأة، على شكل امرأة، لكن فيها ذيل مثل ذيل السمك. وذكر بعض العلماء أن إنسان البحر أيضا فيه وجه، فيه يد، وبعضهم يدين، لكن الأرجل ليس فيها أرجل، وإنما فيه ذيل مثل ذيل السمك. وهناك شيء أيضا ذكروه يسمى النسناس، سمى النسناس، وهذا نوع عجيب ذكروه أنه موجود في سواحل سواحل الشحر، أنا في سواحل الشحر. الشحر هذه منطقة كبيرة تمتد من ظفار العمانية إلى عدن، هذه كلها ساحل تسمى قديما الشحر، ثم سميت هذه المنطقة على هذا الاسم. فكانوا يذكرون أن في الشحر شيئا يسمى النسناس، يتكلم ككلام الإنس، لكنه ليس له إلا يد واحدة ورجل واحدة، وغالبا يكون في السواحل وأيضا بين الشجر في الغابات، لكن الله أعلم. هذا ذكره كثير من الفقهاء وذكره كثير من الأخباريين، لكن في عصرنا هذا لم يذكر شيء من هذا أبدا، ولا في الأزمان التي تقدمت لم يذكر أن هناك وجد مثل هذا النوع، ولعله مسخ، ولعله مسخ، لأن المسخ الله عز وجل مسخ بعض الناس إلى أشياء كثيرة، بعضها أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها شكك فيها، هل معناها هل هي نسخ أو مسخ أو ليست مسخ، مثل مثلا الضب. الضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة من اليهود مسخت، ولا أدري هل مسخت إلى هذا أو لا، لكن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل في مائدته، أكل في مائدته، ما لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم وعافه، لكن أكل في مائدته. وأيضا كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفأرة قال لا أدري لعلها أمة من اليهود أو من اليهود مسخت إلى فئران، قال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا تشرب من لبن الغنم ولا تشرب من لبن الإبل، أن الفأرة إذا جئت لها بلبن إبل ما تشربه، لكن لو جئت لها بلبن غنم أو بقر تشربه. وهذا استدل به النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه أمة منسوخة، أمة ممسوخة من أمة من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانوا يحرمون على أنفسهم لحم الإبل ولبن، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل معناه يعقوب، حرم ماذا على نفسه؟ حرم لحم الإبل ولبنه، فحرمه الله عز وجل عليه. طيب، فكل ما كان طاهرا ميتته فهو طاهر، معنى وما كان حيه أيضا حلال فكذلك ميتته حلال، وما كان حيه حرام أي يؤكل فكذلك ميتته حرام. قال فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحلة. والنوع الثاني الميتة النجسة، وهي نوعان. إيش الدليل على أن السمك ميتته طاهرة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لما سئل فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له قوم من الصيادين إنا نركب البحر ونأخذ معنا ماء إن عطشنا شربناه، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هم سألوه عن الماء لكن أفادهم أيضا أن ميتته حلال، أن ميتته حلال. وقال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل للمحرم فضلا عن غيره، أحل له صيد البحر وطعامه. طعامه قالوا ما طفى منه، كما جاء عن جابر وجاء كذلك عن الصديق أبي بكر الصديق، وبعضهم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أن الطعام هو ما طفى، ما طفى على البحر، معناه يجوز للإنسان أن يأكل كل شيء من الأسماك التي في البحر، لكن ما نتن منه، أنا مات ونتن فيه رائحة نتنة، فهذا لا شك أن فيه ضرر، فما كان فيه ضرر لا يجوز أكله. وكذلك اختلفوا فيما كان أصله البحر لكنه يخرج إلى البر، التي يسميها أهل العلم الإحياء وغيره يسمونها البرمائيات، التي تعيش في البر وتعيش في البحر، وغالبا تتنفس بالأكسجين الذي هو موجود في الهواء، ليس مثل الأسماك، الأسماك تتنفس بالأكسجين المذاب في الماء، لكن هذه البرمائيات تتنفس بالأكسجين الذي يتنفس به الإنسان، فلهذا تحتاج إلى الخروج إلى أعلى الماء أو إلى البر مثل السلحفاة وأيضا هذه السراطين التي أبو مقص هذا الذي يكون غالبا في السواحل، وكثير أيضا من الحيات وما يشبهها، وأيضا الأخطوبات طبعا الاخطبوط، هذا الاخطبوطات أنا جمعه اخطبوطات، وغيرها من هذه الأشياء التي غالبا تظهر، التماسيح أيضا، تماسيح وغيرها من هذه الأمور. هذه ميتتها هل هي طاهرة كالأسماك أم أنها لا تجوز؟ فخلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسائل. منهم من جعلها كالحيوان البري، ولهذا يشترط المالكية في السلحفاة أنها تذبح مثل الحيوان، مثل الحيوان البري. وعند أحمد أنه يجوز أكلها بدون ذبح، وكره الشافعي أكلها سواء كان بذبح أو بغير ذبح. الشافعي عنده هذه البرمائيات لا تؤكل، معنى يكره أكلها من باب الاحتياط. وإلا الجمهور يرون الجواز، لكن اختلفوا في هل تذبح أو لا. والصحيح أنها لا تذبح، ليس هناك دليل على أنها تذبح، بل هي داخلة في الأسماك لأنها تعيش في الماء. أما مسألة أنها تتنفس بالأكسجين المذاب في الماء وكذا، فهذا لا دخل له في هذا الأمر. فعندنا الظاهر ما دام أنها تعيش في الماء فهي من الأسماك. طيب، السمك كما قلنا جاء دليله كما ذكرنا. الجراد جاء أيضا عن عدة من الصحابة أنهم كانوا يأكلون الجراد في الغزوات، حتى قال عبد الله بن مغفل: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة أو كذا، نأكل فيها الجراد، نأكل فيها الجراد. وأما ما لا نفس له سائلة، استدل العلماء بحديث الذباب، حديث الذباب الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. جاء في رواية مسلم: ثلاثا ثم ليطرحه. وجاء في رواية مسلم: فانقلوه، انقلوه أي ادفعوه إلى هذا الشراب حتى يموت. وجاء في رواية أبي داود قال: وإنه ليتقي، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. جاء أيضا في رواية أبي داود: وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء. الآن عندما تنظر إلى الذبابة عندما تسقط في الشراب تكون على جناح واحد، وجناح واحد مرفوع، أنا ترفع جناح وجناح واحد تضعه على الماء ثم تمشي، هذا إذا لم تمت بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انقلوها وجاء غمسوها ثم انزعوها، تغمسها وتنزعها. جاء في رواية مسلم: ثلاثا، تفعل ذلك ثلاثا، ولو فعلته مرة ما في شيء، المهم هو أنها تغمس ثم تخرج من هذا الماء، أو إن كان طعاما أيضا كالشربة وكذا مثل الأطعمة السائلة أيضا يقع فيها مثل هذا يخرجها. طيب، فهذا دليل استدل به العلماء على أن كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء. ويقال أن أول من تكلم بهذه الكلمة، أي سمى الحشرات كالذباب والنمل والنحل وغيره، سماه نفس سائلة، هو إبراهيم النخعي رحمه الله، يقال أنه هو أول من تكلم بهذه الكلمة، ثم تبعه الفقهاء على ذلك فسموا الذباب وما كان مثله الذي لا يكون فيه دم سموه ما لا نفس له سائلة. وأما الآدمي فهو لا يجوز حيا وميتا، لكن جثته بعد الموت تكون طاهرة ما تكون نجسة. وجاء ذلك عن ابن عباس أنه قال إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، ولم يأتي عن أحد أنه أجاز أو قال أقصد لم يأتي ما يدل على نجاسة الآدم، ليس هناك ما يدل على نجاسة الآدم، وإلا فقد قال بعض العلم أنها نجسة ميتة لأنه لعموم الميتة، وليس هناك دليل على أن كل ميتة نجسة أو الأصل فيها النجاسة، لا، الآية جاءت في التحريم، الآية جاءت في التحريم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. طيب، فلهذا فكل ما لا نفس له سائلة أو الآدمي أقصد الآدمي يكون ميتته طاهرة، ميتته طاهرة وليست نجسة. وأما ميتة الحيوانات الأخرى، على الحيوانات هذه الدواب سواء كان هذه الدواب من الحيوانات هذه كالكلب أو كالشاة والبعير والبقرة، أو سواء كانت غير مأكولة اللحم وهي كالسباع، فهذه كلها تدخل في هذا الحكم، معنى كل هذه الحيوانات تكون نجسة، ميتتها نجسة، سواء كان سباع وكلاب، سواء كان حيوانات أليفة كالبقر والغنم وغير، كل ميتته نجس، هذه الحيوانات كلها ميتتها نجسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ لهاب فقد طهر، إذا دبغ لهاب، لهاب هو جلد الميتة، فما دام أن لهاب يطهر بالدبغ فكذلك أيضا، قالوا ما دام أن لهاب يطهر بالدبغ فكذلك أيضا تطهر هذه الميتة. طيب، قال فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحلا، على أنها نجسة كلها، لكن الصحيح ولعل شيخنا غفل عن هذا، والصحيح أنه لابد من التفصيل في أجزاء الميتة، أجزاء الميتة ليست كلها نجسة، معنى أجزاء الميتة ميتة الحيوان، ميتة الحيوان هذه الميتة ليست كلها نجسة كما سيأتي. قال والنوع الثاني الميتة النجسة، وهي نوعان، أحدهما ما لا تفيد فيه الذكاة كالكلب والخنزير ونحوهما، فهذه أجزاؤها كلها نجسة ذكيت أم لا، أنا يقول الكلب نجس أصله والخنزير، فلهذا لا تفيد فيهما الذكاة، وهذا على القول بأنه لا يذكى إلا، ومعنى لا تصلح التذكية أو لا يطهر، لا يكون طاهرا إلا ما ذكي، إلا ما يجوز ذكاته، ما كان يجوز ذكاته فهو طاهر. وأما ما لا يجوز ذكاته، على الذكاة ذبحه، فهذا فميتته نجسة، ولهذا قال أيما يهاب تبق فقد طهر، الإهاب هو جلد الميتة، جلد الميتة. طيب. طيب الآن الشيخ يقول أن أجزاء الميتة على نوعين: ميتة ما كان ميتته طاهرة كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة والآدم، فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحلة، أنا أي هي طاهرة، ميتتها طاهرة كذلك أجزاؤها كلها طاهرة، وما كان حلالا أجزاؤه كلها حلال، وما كان نجس معناه حراما أكله يكون أجزاؤه كلها حرام. هذا الأول، أنا وهذا كلام صحيح، معنى الوهم كان مني، لأنه سأذكر الحيوانات، والحيوانات فيها التفصيل كما سيأتي. والنوع الثاني الميتة النجسة، معنى ما كان ميتته نجسة، أحدهما ما لا تفيد فيه الذكاء كالكلب والخنزير ونحوهما، وهذا على قول من يقول بأن الكلب نجس، وهذا قول الشافعي أن الكلب نجس كله، وقول الظاهرية أيضا، ومنهم من قال أن لعاب الكلب هو النجس، وهذا قول الحنابلة والحنفية، وهناك قول أنه ليس في الكلب نجاسة، الكلب ليس نجس، وهذا قول المالكية. ومن قال بأن الكلب نجس استدل بحديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، وجاء في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن مغفل: وعفروه في الثامنة، وجاء من حديث أبي هريرة: إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، سبع غسلات إحداهن بالتراب. طيب استدلوا بهذا الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، قالوا هذا يدل على نجاسة الكلب. لماذا؟ قالوا لأن الكلب إذا ولغ في الإناء يصير الإناء نجس أو الماء نجس، لهذا يغسل الإناء سبع مرات، وحملوا هذا على تغليظ النجاسة، حملوا هذا على تغليظ النجاسة، على أن نجاسته مغلظة، فلهذا يغسل ما مسه بفمه يغسل ثلاثا أو يغسل سبعا، كما عند الإمام أحمد رواية عن الإمام أحمد أنه يغسل سبعا، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يغسل مرة، وهو قول الجمهور. ومنهم من قال أنه طاهر، لا، وهو قول المالكية المشهور، قالوا لعدم الدليل على نجاسته فقالوا هو طاهر، معنى أنه لا، معنى أن الكلب طاهر، وما دام أنه طاهر هل يجوز أن يؤكل؟ لا، الأكل متفق عليه أنه لا يجوز أن يؤكل، انتبهوا، انتبهوا لهذه الفرق بين المسألتين، مسألة الأكل ومسألة الطهارة. فالطهارة قالوا بطهارة المالكية، قالوا لأن هذا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم العلة غير معقولة فيه، العلة غير معقولة، معنى ما العلة ليست مصرح بها، يسمون هذه العلة علة تعبدية، علة تعبدية، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. لماذا يغسله سبعا؟ ما السر في غسل سبعا؟ الله أعلم. وأيضا زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت هذه لو كان الكلب أيضا نجس لأمر الله عز وجل بغسل مكانه، لأن الكلب إذا نهش صار لعابه في النهش، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يغسل ولا بد. طيب، فلهذا قالوا أن الكلب والخنزير طاهرين، لكن لا يجوز أكلهما، الأكل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن كلب. قال: والثاني ما تفيد فيه الذكاء كالإبل والبقر والغنم والطيور، فهذه أجزاؤها ثلاثة أقسام. أن هذه الإبل والبقر والغنم ما هي مثل الأنعام التي يستخدمها الناس دائما في الركوب والطعام، لكن فهذه الإبل والبقر والغنم والطيور، فقال هي فهذه أجزاؤها ثلاثة أقسام: اسم نجس مطلقا، جسم أو قسم نجس مطلقا كاللحم والشحم والمصران ونحوها، اللحم والشحم والمصران ونحوها. وقسم طاهر مطلقا، هذا القسم الأول نجس اللحم الشحم المصران، المصران معروف التي يربط بها اللحم، فهذه مصران كاللحم والشحم المصران ونحوها، هذه نجسة، هذه نجسة، قسم النجس مطلقا. وقسم طاهر مطلقا كالشعر والصوف والوتر والريش، أنا بعضهم يذكر إجماع على أنه طاهر. وقسم فيه خلاف وهو الجلد بعد الدبق والعظام ونحوها، أنا هل تطهر أو لا، إذا دبغ الجلد هل يطهر؟ عند الإمام أحمد في المذهب مشهور عنه أنه لا يطهر، قال أنه لا يطهر هذا الجلد ولو دبغ معنى جلد الميتة. واستدل بحديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفع بالميتة بإهاب ولا قال لا تنتفع بالميتة، أنا ما في أحد ينتفع بها، لا يجوز أن ينتفع بالميتة، قال عليه الصلاة والسلام في هذا في حديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفع بالميتة بإهاب ولا عصب، فأنا لا تنتفع بجلودها ولا شيء، وهذا الكلام غير صحيح، أقصد الحديث هو مرسل، الحديث مرسل، حديث عبد الله بن عكيم. طيب، والمشهور من المذهب بقاؤها على نجاستها، إلا أن الجلد بعد الدبق يخف أمره فيستعمل في اليابسات دون المائعات، يعني هذا مذهب الحنابلة في المشهور عنه أنه يبقى بعد الدبق أيضا ميتا نجس لا يجوز أن يستعمله، هذا بعد الدبق. معنى يرون أن الدبق لا يطهرها، لا يطهرها، صحيح أن الدبق يطهر دباغها ذكاتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والصحيح أن الجلد يطهر بالدباغ، للحديث الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها. طيب، قال وكذلك الصحيح أن العظام طاهرة، لأن العلة في تحريم الميتة الذي هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها غير موجودة في العظام، والله أعلم. الآن مسألة الحيوانات غير الكلب والخنزير، كالحيوانات هذه البهيمة الأنعام كالإبل البقر والغنم. طيب القسم الأول أنه نجس كاللحم والشحم والمصران ونحوها، يعني اللحم إذا كان حصلت ميتة شاة مثلا ماتت، هذه كلها نجسة، أقصد اللحم فيها نجس، الشحم أيضا، المصران كله رطب فيها فهو نجس، فهو نجس. وكذلك أيضا الجلد الذي فيه لحم هذا أيضا نجس، لابد أن يخرج، ولهذا يخرج بالشب أو بالقرض أو بقشر الرمان، يخرج الفضلات حتى يتطهر. وقال القسم الطاهر مطلقا كالشعر والصوف والوبر والريش، لأن هذه الأشياء تكون في الحيوانات، منهم ما يكون فيه شعر، ومنهم ما الصوف مثلا، هذا الشعر الصوف مثل الخروف. قال والوبر والريش، معنى بعضهم أيضا شعره، بعض الحيوانات وبر مثل الأرنب وغيره، والريش في الطيور. قال قسم فيه خلاف، وهو الجلد بعد الدبغ والعظام نحوها، يعني إذا دبغ. قال والمشهور من المذهب بقاؤها على نجاستها، أي إذا جلد، معنى أنه دبغ، دبغ يقولون سواء كان دبغ أو لم يدبغ فهو باطل، هكذا يقولون، هذا المذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة قال بقاؤها على نجاستها، إلا أن الجلد بعد الدبغ يخف أمره فيستعمل في اليابسات دون المائعات، أن لا يستعمل في شيء يابس، أقصد مائع، لأنه سيظهر النجاسة فيه. قال وصحيح أن الجلد يطهر بالدباغ، الحديث الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها. طيب صحيح أن الجلد يطهر بالدباغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغها طهورها، دباغها طهورها، وجاء في رواية ذكاتها طهورها. والصحيح أن كل شيء يطهر، الجلد وغيره يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال وكذلك الصحيح أن العظام طاهرة، العظام أيضا طاهرة، العظام وما كان مثلها أيضا تكون طاهرة. قالوا قسم فيه خلاف وهو الرابع، قسم نجس وقسم على قسم النجس وقسم الطاهر، قسم فيه خلاف. قالوا الصحيح أن الجلد يطهر بالدباغ، وهذا صحيح يطهر بالدباغ، هلا دبغتموه فقال هلا دبغتموه فيطهر. كان العلماء يسألون في هذا، معنى أقصد الصحابة. قال أن الجلد يطهر بالدباغ لحديث صحيح، وكذلك الصحيح أن العظام طاهرة، العظام أيضا طاهرة لأنها ليست من اللحم وهي شيء يابس. قال وكذلك الصحيح أن العظام طاهرة لأن العلة في تحرير الميتة الذي هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها غير موجودة في العظام، والله أعلم. يقول المؤلف الآن الصحيح أن العظام طاهرة لأن العلة في تحرير الميتة هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها، وهذا غير موجودة في العظام، أنا غير معنى ما سيؤثر فيها. طيب الآن خلاصة المسألة، هذه مسألة الأجزاء الميتة، فأجزاء الميتة على ثلاثة أنواع، منها ما هو نجس مطلقا، وهذا الأشياء الرطبة فيها، الأشياء الرطبة فيها هذه نجسة مطلقا، بل فيها إجماع العلماء على نجاستها. والأمر والقسم الثاني ما كان صلبا ليس فيه رطوبة، ليس فيه رطوبة، سواء كان جلدا أو قاسيا أو كذلك يابسا، يابسا ليس رطب. فالرطب أجزاؤه الرطبة نجسة، وأجزاؤه اليابسة ليست بنجسة، وأجزاؤه أجزاؤه اليابسة ليست نجسة. الآن الرطبة نجسة واليابسة غير نجسة. وهناك قسم آخر، معنى هذا القسم قال أنه طاهر كالشعر والصوف والوبر والريش. أنا هذا لا يختلف العلماء بين حياة هذا الحيوان وموته، فيكون الشعر لا معنى هذه الأشياء الشعر والصوف والوبر والريش تكون جائزة وطاهرة، ليس فيها شيء من ما يمنع مثلا أن تكون نجسة مثلا، بل هذه طاهرة. لماذا؟ لأنها صلبة، أو لأنها معنى هي شعر الحيوانات، شعر الحيوانات على الصوف في الخروف. فهذه الأشياء طاهرة مطلقا. هناك قسم ثالث وفيه الخلاف، وهي مسألة الجلد بعد الدبغ. الجلد بعد الدبغ الصحيح أنها معنى أنه يطهر، صحيح أنه يطهر خلافا لإمام أحمد. طيب قال: والصحيح أن الجلد يطهر بالدباغ. للأسف للأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا معارضة لها، الجلد أو الجلد يطهر بالدباغ. الدباغ يعني يأخذ الفضلات، يدباغ بشيء يابس مثل مثلا كما قلنا الشبث هذا وكذا، أو قشر الرمان وغير ذلك من الأشياء الصلبة، هذه يجوز أن يقرض بها، القرض وقشر الرمان وأي شيء استطاع أن يخرج الفضلات من الجسم به فهو يطهر. طيب قال: وكذلك الصحيح أن العظام طاهرة، لأن العلة في تحريم الميتة الذي هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها غير موجودة في العظام، والله أعلم. العظام صلبة، فهي مثل الشعر والصوف والوتر والريش، مثل الشعر على أنها جائزة، تدخل فيما هو طاهر مطلقا العظام. والقسم الثالث هو الجلد بعد الدبغ. الجلد بعد الدبغ الصحيح أنه يطهر، إذا جئت بشيء يدبغ الجلد يخرج الفضلات، ثم مثلا تركته في الشمس حتى يبس، فهذا يعتبر طاهر، ولو كان معنى ولو كان الذي ذبح ميتا. فجلده إذا أخذ هذا الجلد وقرض بالمقراءة معنى بالقرض أو الشب أو كذلك قشر الرمان وغيره، فهذا أخرجت من الفضلات ثم يوضع في الشمس فيطهر، يطهر بذلك، يطهر بالدباغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغها طهورها، وفي رواية: دباغها ذكاتها. فالدباغ يطهر به الجلود. وهناك مسألة: هل الدباغ يطهر بالدباغ كل الجلود أم الجلود الخاصة؟ فالجمهور يقولون أن الدباغ يكون طاهرا للجلود التي تؤكل. معنى الجلود التي تؤكل هي التي يجوز أن تدبغ، الجلود التي حيواناتها تؤكل يجوز أن تدبغ، وأما ما لا يجوز أكله لا يجوز أيضا دبغه، لا يدبغ، وإن دبغ لا يطهر. طيب، فقلنا أن الجلد إذا دبغ عند بعض أهل العلم إذا كان معقول، وإذا كان غير معقول يقولون أنه لا ينتفع الجلد، وهذا قول من أقوال أهل العلم. وهناك قول أن الجلود كلها ينتفع بها، حتى جلود الحيوانات المفترسة، معنى حتى جلد النمر، جلد كذا يجوز أن يستعمل، والصحيح أنه لا يجوز، لأنه قد جاء النهي عن ذلك، من ذلك النهي عن افتراش جلود النمور والسباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود النمور والسباع، وهذا جاء من حديث معاوية والحديث المقدام معدي كرب، لا يجوز للإنسان أن يفرش جلد نمر ويجلس عليه ولو كان مدبوغا، ولو كان مدبوغا. وأما جلد ما لا يؤكل لحمه مثل القطط مثلا وغير ذلك، فهذا أيضا عندهم لا يجوز، معنى لا ينتفع حتى ولو دبغ، وإنما ينتفع بالدبغ هو جلد ما يؤكل لحمه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فلم يحدد شيء، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فدل على أنه يطهر بالدباغ. لكن الصحيح كما قلنا أن مأكول اللحم هو الذي ينتفع به بدبغه، وأما غير مأكول اللحم لا ينتفع بدبغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش النمور وافتراش السباع وغيرها من هذا. طيب، هذا خلاصة ما يذكر في مسألة أجزاء الميتة.